بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين.
النقدين المراد بها الذهب والفضة، المراد بهما الذهب والفضة، وهما معلومان عند الناس. نعم.
الذهب والفضة، وحكم المصوغ منهما والتحلي بهما وما يتعلق بذلك، سميا بالنقدين للأخذ بهما والإعطاء أو لجودتهما، وهما الأثمان، فلا تدخل فيهما الفلوس. والأصل في زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع.
زكاة النقدين واجبة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. زكاة الواجبة هي أن الزكاة واجبة في النقدين بالإجماع، والذهب والفضة مجمع على زكاتهما لأنهما هما النقدان اللذان يستعملان في النقد. نعم.
قال تعالى: والذين يكنزون يجمعون الذهب والفضة، وأصل الكنز جعل المال بعضه على بعض، ومال مكنوز مجموع. قال أهل التفسير: كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته فهو كنز، فإن أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا ولا ينفقونها، أي لا يؤدون زكاة الأموال المكنوزة وهي أعيان الذهب والفضة في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث وغيره. واتفق أئمة الفتوى بأن المراد بالكنز المذكور في الكتاب والسنة كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون، أي أقل من 5 أواق جمع أقية من الورق، أي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، صدقة، أي زكاة. متفق عليه. ولمسلم وغيره عن جابر نحوه. قال ابن عبد البر وغيره: فيه إيجابها في هذا المقدار ونفيها عما دونه. وقال الشيخ وغيره: هو نص على العفو فيما دونها وإيجاب لها في الخمس، وعليه أكثر العلماء، وذكره مذهب الأئمة 3 وأبي يوسف ومحمد وغيرهم، وفي الصحيح وغيره. وفي الرقة 1/4، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء المصدق. ولأحمد وغيره عن علي نحوه في رواية: وليس فيما دون 200 زكاة. وحكاه الموفق عن علي وابن عمر، وقال: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا، والزيادة فيهما بحسابه عند جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم والأوقية 40 درهما اتفاقا. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت لك 200 درهم، والدرهم نصف مثقال، وخمسة وخمسه والعشرة 7 مثاقيل. قال أحمد: قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا لا اختلاف فيها، ورتب الشارع الأحكام عليها، وقال الشيخ: ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم، من وجوب الزكاة فيما يبلغ 200 منه، وكذلك ما سمي دينارا. وحال عليها الحول، ولابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن عائشة نحوه، وقال ابن القيم إسناده صحيح، وللدارقطني عن ابن عمر وأنس من طرق. فالحول فيها شرط إجماعا، ففيها أي 200 5 دراهم إجماعا لما تقدم في الصحيح وغيره، وفي الرقة 1/4 مضروبة أو غير مضروبة إجماعا، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك منه 20 دينارا، وهو مثقال مضروبا كان أو غير مضروبا، وزنه 72 حبة من حب الشعير الممتلئ. وحال عليها الحول، فيعتبر فيه الحول كالفضة اتفاقا، ففيها أي 20 درهما أي 20 دينارا نصف دينار إجماعا، رواه أبو داود وحسنه الحافظ وغيره. قال الشيخ وابن المنذر وغيرهما: تجب الزكاة في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. وإنه دل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة، وإن مالكا حكى إجماع أهل المدينة وما حكى خلافا إلا عن الحسن. وقال النووي وغيره: المعول المعول. وقال النووي وغيره: المعول فيه على الإجماع، وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك. وعن عمرو بن شعيب مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد وغيرهم وغيره. قال غير واحد: لم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام، وإنه مما اجتمع المسلمون عليه. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن، أي شيء كان ثم غلب إطلاقه على الدينار، قال شيخ الإسلام. وأما ما دون 20 فإن لم تكن قيمته 200 درهم فلا زكاة فيه بالإجماع، وإن كان أقل من 20 وقيمته 200 درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف انتهى. فإن كان أقل وعنده ذهب أو عرض تجارة أكمل به بلا نزاع، وكذا إن كان عنده أقل من 200 درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم لأنه متيقن. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما إجماعا، ولا يزكي مغشوشا منهما إلا إذا بلغ خالصه نصابا.
وتضم زكاة العروض إلى كل منهما إجماعا، يعني إذا كان عنده ما عنده 100 درهم ولا 20 مثقال وإنما أقل من ذلك، وعنده عروض تساوي هذه الأشياء ففيها الزكاة. أما إذا كان العروض الذي عنده والمهل والذهب الذي عنده لا يبلغ 20 مثقالا فليس فيه زكاة. نعم.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما إجماعا، ولا يزكي مغشوشا منهما إلا إذا بلغ خالصه نصابا، ويخرج من كل نوع بحصته من جنسه، قال الشيخ. وإذا كان آخذ الزكاة يريد أن
ولا
يشتري،
ولا تبلغ الزكاة 20 مثقالا صحيحة فليس فيها زكاة، حتى وإن كانت تسمى 20 و40 مثقالا فليس فيها زكاة ما لم تبلغ الزكاة الحقيقية في النصاب. نعم.
ولا يزكي مغشوشا منهما إلا إذا بلغ خالصه نصابا، ويخرج من كل نوع بحصته من جنسه، قال الشيخ. وإذا كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه. وقال أحمد وغيره: لا يجوز للمسلمين أن يضربوا إلا جيدا، ولا يضرب إلا في دار الإسلام بإذن السلطان، قال الشيخ: ينبغي له أن يضربها بقيمة العدل في معاملاتها من غير ظلم، وفي السنن نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة، وتجوز المعاملة بغير الجيد لعموم البلوى. فصل في الحلي، أي فيما يباح استعماله من الحلي للذكور والإناث، وما يحرم وحكم زكاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع، أي جذب، خاتم الذهب من يده اليمنى وألقاه وقال: والله لا ألبسه أبدا. ولمسلم أنه رأى رجلا في يده خاتم ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم على جمرة من نار فيجعلها في يده. قال شيخ الإسلام: اتخاذه حراما باتفاق الأئمة الأربعة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. واتخذ صلى الله
عليه وسلم لا تأخذ وتستفيد منه. لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم من المجلس قال: ألا تأخذه فتستفيد منه؟ قال: والله لا أخذه أبدا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رماه فلا يمكن أن أخذ ما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقش فيه محمد رسول الله واتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقش فيه
ورق الفضة. نعم.
نقش فيه محمد رسول الله، وكتب كثير من السلف ذكر الله على خواتيمهم. وتقدم أنه إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه، متفق عليه. وورد مما يلي ظهر كفه، وصح تختمه في يساره وفي يمينه أصح وأفضل، ولأنه زينه ويجعل فصه منه ومن غيره. واتفقوا على إباحته بجميع الأحجار، ولا يجوز نقش صورة حيوان بلا نزاع للنصوص الثابتة في ذلك، ويحرم لبسه. وأجمعوا على أن السنة للرجل يجعله في خنصره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوسطى والتي تليها، ولا زكاة فيه عند الجمهور ما لم يتخذ منها أكثر من العادة أو سرفا أو مباها. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. والقبيعة هي الثومة التي فوق المقبض، واتفق الأئمة على جوازها، وكذا حلية الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل وحمائل السيف وشعيرة السكين ونحو ذلك. وقال الشيخ وغيره: وتركاش النشاب والكلاليب وغشاء القوس والنشاب ورأس الرمح والقوقل وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل، وقال: لا حد للمباح من ذلك. وقال: في الكلاليب ونحوها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه فهو أولى بالإباحة من الخاتم، فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة. وقال: الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على أصح القولين، وقد اتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة وهي كالخواتيم، ولا تباح حلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل ونحو ذلك، عن جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وفيه الزكاة عند الجمهور. زاد الترمذي عن مزيدة بن مالك العبدي العصري القيسي قال: البخاري له صاحبة قال له صحبة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أي فتح مكة سنة 8 في رمضان، وعلى سيفه ذهب وفضة، وكان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرها أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل. وظاهر الخبر والآثار إباحة تحلية السيف الشاملة للقبيعة وغيرها بالذهب كالفضة، واختاره الشيخ وغيره. ولأبي داود عن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، أراد الشيء اليسير منه في السلاح والحلي. وكذا قال الشيخ: الأظهر إباحة اليسير منه في السلاح والحلي. وقال: يسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب أحمد وغيره. وفي السنن عن عرفجة بن أسعد بن كرز التميمي السعدي أحد فرسان الجاهلية، وكان قطع أنفه يوم الكلاب ماء بين الكوفة والبصرة، وقع فيه حرب في الجاهلية بين ملوك كندة وتميم ثم أسلم. قال: اتخذت أنفا مصنوعا على صفة الأنف من فضة ليمنع به تشوه منظره بذهاب أنفه، فأنتن علي أي فسد، وتغير ريحه علي، فشق علي بقاؤه منتنا، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت أنفا من ذهب. فدل على جواز اتخاذ أنف من ذهب وربط أسنان ونحو ذلك. وروى الأثرم وغيره عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وهو ضرورة فأبيح كالأنف إجماعا بل أولى. وذكر أهل الخبرة أن الذهب لا ينتن ولا يصديه الندى ولا يبليه الثرى ولا تنقصه الأرض، وأما الفضة فإنها تبلى وتصدى ويعلوها السواد وتنتن. وقال غير واحد: ويتوجه جوازه في الأنملة كالسن. وتقدم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: حرم الذهب على ذكور أمتي فيحرم مفردا كخاتم إجماعا، وأبيح اليسير منه غير المفرد لما تقدم، وأنف ونحوه للضرورة، وأحل لإناثهم. رواه أحمد وغيره من طرق عن جماعة من الصحابة، وصححه الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وأجمعوا على إباحته لهن. فقالوا: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كالخواتيم والإسورة والخلخال والأطواق في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك. وحكوه اتفاقا لأن الشارع أباح التحلي لهن مطلقا، فلا يجوز تحديده بالرأي، وما لم تجر العادة بلبسه كالثياب المنسوجة بالذهب والنعال لا يباح لهن لانتفاء التجمل، فلو اتخذنه حارما وفيه الزكاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا قال: ليس في الحلي زكاة، رواه الدارقطني وضعفه، لأنه من رواية أبي حمزة ميمون وهو ضعيف. والمراد بالحلي المباح لذكر والمراد بالحلي المباح لذكر أو أنثى إذا كان معدا للاستعمال أو العارية، وهذا مذهب مالك وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي. والحديث وإن كان فيه مقال فيعضده الاستعمال في عصر النبوة وبعده بدون زكاة، وكونه لم يرصد للنماء. والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية، والحلي بضم الحاء وتكسر، جمع حلي بفتح فسكون ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة وسائر المعدنيات والجواهر، والمراد هنا الحلي من الذهب والفضة. قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم، كلهم يقولون ليس فيه يعني الحلي المباح زكاة، رواه البيهقي ومالك والدارقطني وغيرهم. وقال الأثرم وغيره عن جماعة من التابعين: ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل المباح أشبه ثياب البذلة، وعبيد الخدمة ودور السكنى. ونقل الشيخ وغيره عن غير واحد أن زكاته عاريته، وقال ينبغي إذا لم تخرج زكاته أن يعيره. قال ابن القيم وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وهو الراجح، وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية. وقيل تجب للعمومات، وحديث المسكتين وعائشة وفيهما كلام، وأجيب بالتخصيص أو النسخ لتظاهر الآثار عن الصحابة والإجماع على الإباحة. وإن اتخذ فرارا من الزكاة أو أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة إن بلغ نصابا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل اتفاقا. قال الشيخ وغيره وما يحرم اتخاذه فيه الزكاة، ولم يحك جمهور العلماء فيه خلافا. وكذا إن أعد للكراء أو للتجارة في قيمته كالعروض، ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ ونحوها، وإن كثر وإن كان في حلي إلا أن يكون للتجارة فيقوم جميعه تبعا للنقد. ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ ونحوها وإن كثر أو كان في حلي إلا أن يكون للتجارة فيقوم جميعه تبعا للنقد. باب زكاة العروض.
لا زكاة في الجوهر وإن كثر، يعني كانت قيمته غالية ونفيسة إلا أنه جوهر ليس ذهبا ولا فضة، فلا زكاة فيه إلا إن أعد للتجارة، فإنه حينئذ يكون زكاة عروض تجارة.
باب زكاة العروض. جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع أو شراء من جميع صنوف الأموال. سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. والأصل في وجوب الزكاة فيه عموم الكتاب والسنة والإجماع، بشرط أن يكون ملكها بفعله وبنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني بالتجارة. قاله مجاهد وغيره. قال شيخنا هذه الآية أوضح آية القرآن دلالة على وجوب الزكاة في مال التجارة. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي الزكاة المفروضة، فتجب في عروض التجارة لأنه يوصف بأنه مكتسب، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقال ابن المنذر والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، سواء في ذلك الخيل والرقيق وغيرهما. وفي أموالهم أي المتقين حق، أي نصيب معلوم مقدار بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربع العشر. ومال التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة، يعني الزكاة، ربع العشر مما نعده للبيع والشراء، أي نهيئه للتجارة، وخص البيع لأنه الأغلب. رواه أبو داود وفيه ضعف. فإنه من طريق سمرة، وروي من طرق وله شواهد عن أبي ذر، وفي البز صدقة. وقال عمر لحماس أد زكاة مالك.
البز، وفي البز صدقة. البز هو القماش اللي يباع، لكن عدا للبيع والشراء فيه الزكاة.
نعم. وقال عمر لحماس أد زكاة مالك، فقال مالي الإجعاب وأدم، فقال قومها وأد زكاتها. واشتهرت القصة من غير نكير، فكان إجماعا. واحتج أحمد وغيره بها، وقال المجد وغيره هو إجماع. وقال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسائر الأئمة وسائر الأمة
التجارة إذا كانت من غير الذهب والفضة فإنها تقوم فيهما وتخرج زكاتها إذا كانت عروض تجارة حتى وإن كانت لا قيمة لها إلا إذا كثرت فإنها تقوم وتخرج زكاتها.
وقال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا وسواء كان متربصا وهو الذي يشري التجارة وهو الذي يشتري التجارة في وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر كالتجار الذين في الحوانيت وسواء كانت التجارة بزا من لبيس أو سلاح أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم وغير ذلك أو كانت آنية كالفخار ونحوه أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلوفة أو غير ذلك فالتجارات هي أغلب الأموال أهل الأمصار الباطنة كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة وتجب في جميع أجناس الأجر المقبوضة أي بشرطها وتقوم عند تمام الحول بالأحض للفقراء. قال الشيخ يجوز أن يخرج عنها جميعها دراهم بالقيمة ويجوز منها لأنه قد أوسى للفقراء فأعطاهم من جنس ماله ولا زكاة في آلة الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها ولا قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان الساعي طالبه بالزكاة عن أعيان أو أثمان ما عنده للتجارة فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد احتبس أي حجر ووقف أدراعه جمع درع الحديد وأعتده بضم التاء ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب في سبيل الله أي جعلها حبسا في سبيل الله تبرعا وتقربا إلى الله متفق عليه أي فلا زكاة عليه فيها لتحبيسه وتوفيقها وتوقيفها لله تعالى. قال النووي وغيره في وجوب زكاة التجارة وإلا لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهو قول جمهور السلف والخلف وقال الخطابي هو كالإجماع من أهل العلم. ولهما عنه مرفوعا ليس على المسلم في عبده أي مملوكه ولا في فرسه أي الذي لم يعد للتجارة صدقة أي زكاة واجبة. قال ابن رشد لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرف والفلوس والفرس المعد للركوب ويقاس عليه سائر أموال القنية ولا خلاف في أنها لا تؤخذ منها وأما إذا كانت للتجارة فثابتة بالإجماع. وقال النووي وغيره هذا الحديث أصل في أموال القنية ولا زكاة فيها وهو قول العلماء من السلف والخلف إلا أبا حنيفة في الخير والحديث حجة عليه. وقال الوزير وغيره أجمع على أنه ليس في دور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة فالعبيد ورباط الخيل وآلات السلاح والحرب وسائر أموال القنية كل ما كان منها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن فيه زكاة فإن سائر أموال القنية مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا وكل منها مانع من وجوب الزكاة ولو لم ينص على كل فرد منه فإن الشارع إنما اعتنى ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان لا ببيان ما لا تجب فيه اكتفاء بأصل عدم الوجوب.
استثنى من ذلك ما كان للقنية كالأشياء التي يستعملها الإنسان في بيته فهذه لا زكاة فيها لأنها قنية ولا تعد للتجارة ولا للنماء ولا تنمو، بخلاف ما أعد للتجارة والنماء ففيه الزكاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.